أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماتن: ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم على قول. أشرنا بالأمس إلى أن هذه المسألة يمكن فرض ثمان صور لها، وهذه الصور الثمان ناشئة من لحاظ خصوصيتين عليكم السلام. الخصوصية الأولى أنه يوجد عندنا موكل ووكيل وموكل وموكل عليه، وكان المثال الذي ذكرناه في الجلسة السابقة: لو كنت أطالب الشيخ بمئة دينار فقمت ووكلت شخصا آخر لكي يستوفي ماذا؟ لكي يستوفي الدين، فأنا المالك للدين موكل والطرف الآخر وكيل، وهذا موكل موكل عليه في استيفاء الدين. فعندنا ثلاثة أشخاص: موكل أو موكل ووكيل وموكل عليه. وعلى كل حال، إما أن يكون كل منهما مسلم أو كافر، فتكون مجموع الصور كم صورة؟ ثمان صور، لأنه كل عنصر فيه احتمالين، ودائما قلنا الاحتمالات بينها تبادل، لا بد أن يكون 2 × 2 × 2 يساوي كم؟ 8. 2 × 2 = 4 يساوي 8. خب، هذا البحث كله ما هو أساسه؟ أين مشكلته؟ لماذا نفرض هذه الصور الثمان؟ خب، يوجد عندنا إشكال في مسألة ماذا؟ في مسألة سلطنة الكافر على المسلم، حيث ذكرنا بالأمس بأنه يوجد عندنا قاعدة تسمى قاعدة نفي السلطنة، المستفادة من قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قلنا هناك بحث عند الأعلام في المستفاد من هاتين الآيتين وغيرها من الآيات، حيث ذهب غير واحد من الأعلام أن المستفاد من هاتين الآيتين أنه المولى سبحانه وتعالى لن يجعل السبيل للكافر على من؟ على المسلم. فهنا هذه الآية لا تخلو إما أن تكون في صدد الإخبار عن قضايا خارجية، وإما أن تكون في صدد التشريع. والأول فاسد بالضرورة، لأنه لا إشكال ولا شبه في الخارج، هناك سبيل للكافر على المسلم في القضايا ماذا؟ في القضايا الدنيوية. فكم من كافر وسلطات كافرة متسلطة على ماذا؟ على المسلمين. فلا يمكن حمل هذه الآية على الإخبار، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم الكذب. فحينئذ قالوا: لابد أن نحمل الآية على أنها في مقام التشريع، يعني يكون المستفاد من الآية أنه الشارع المقدس لم يجعل في لوح تشريعه تشريعا يوجب سلطنة الكافر على المسلم، وكل فرض فرضنا أن الكافر قد تسلط على المسلم الشارع لم يمضي هذا التصرف، واضح؟ ولم يمضي هذه المعاملة. فمثلا لو كانت عندنا معاملات بين الدولة مثلا الإسلامية والدولة الكافرة أوجبت هذه المعاملة تسلط الكافر على المسلم، يعني لو وسعنا الدائرة أوجبت تسلط الكافر على المسلم، تكون هذه المعاملة معاملة شنهم فاسدة، لأنها غير ممضات شرعان، لأنه الشارع لم يجعل للكافر على ماذا؟ على المسلم سبيلا. وهناك نزاع في محله، هل أن الآية يستفاد منها ذلك أو لا؟ قلنا هذا لاحظوا في القواعد الفقهية، وهناك عدة تطبيقات ماذا لهذه القاعدة. إذا اتضح ذلك إجمالا وتحقيقه في محله، فإنه نقول أنه يوجد عندنا هنا مسألتان لابد أن نبحث عنهما في الثمان صور. يعني وين المشكلة في الثمان صور دي؟ هناك حيثيتان. الحيثية الأولى أنه عندنا موكل وعندنا وكيل، فنريد أن ندرس العلاقة بين الموكل والوكيل. فهل الموكل له سلطنة على الوكيل أو ليست له سلطنة على الوكيل؟ والتفتين. وعندنا حيثية أخرى، نسبة الوكيل إلى الموكل عليه، فهل هناك سلطنة للوكيل على الموكل عليه أو لا توجد سلطنة؟ إذن البحث عن حكم هذه الصور الثمان ناشئ من البحث عن هاتين الحيثيتين، هل أن الموكل له سلطنة على الوكيل أو لا، وهل الوكيل له سلطنة على الموكل عليه أو لا. فإن قلنا تصويرات، فإن قلنا بأن الموكل له سلطنة على الوكيل عليكم السلام، فمفاده أنه لا يجوز أن يكون الموكل ذمي أو كافر والوكيل مسلم. لو قلنا أن هناك سلطنة ماذا للموكل على الوكيل، لا يصح أن يكون الموكل كافر والوكيل مسلم، لأنه يلزم منه إثبات السلطنة. وإذا قلنا أيضا الحيثية الثانية أن الوكيل له سلطنة على الموكل عليه، فنقول لا يجوز أن يكون الوكيل كافرا والموكل عليه مسلم. واضح؟ ولهذا وقع النزاع بين الأعلام أنه هل هناك سلطنة على نحو البحث الصغروي، هل توجد سلطنة للموكل على الوكيل أو لا توجد سلطنة؟ هذا أساس البحث. إذن النزاع بين الأعلام في هذه الصور الثمان في المسألة الصغروية، هل هناك سلطنة أو لا؟ المعروف بين المتقدمين أنه يوجد عندنا سلطنة في كلتا الحيثيتين، فلو درسنا ونسبنا الموكل إلى الوكيل فإنه عرفان يقال الموكل له سلطنة على الوكيل، والوجه في ذلك أن الوكالة كما تقدم سابقا ما هو معناها؟ استنابة في التصرف، فيكون الوكيل أداة لتنفيذ ماذا؟ لتنفيذ غرض الموكل. إذن إذا نسبنا الموكل إلى الوكيل فإن الموكل تارة يقوم بماذا؟ بماذا؟ بالعمل بالمباشرة، وتارة يوسط وواسطة، فتكون الواسطة تحت من؟ تحت يد من؟ تحت يد الموكل، فيكون الوكيل تحت يد الموكل لأنه واسطته، لأن هنا نائبه. ماذا والنائب؟ ماذا ماذا والشخص الذي يستنيب الآخر له ولاية على الآخر. هذا ما ذهب إليه أكثر المتقدمين. وكذلك بالعكس أيضا، وكذلك استغفر الله بالحيثية الثانية، بأنه إذا نسبنا الموكل ماذا؟ إذا نسبنا الوكيل إلى الموكل عليه أيضا هناك سلطنة، لأنه سيستوفي منه حقه ويستطيع أن يجبره ويقول أدي حق من؟ يستطيع أن يذهب الوكيل إلى الموكل عليه ويقول أدي الحق الذي عليك في ذمة من؟ موكلي. فإجباره على تأدية الحق نوع سلطنتين. خب، إلا أن الماتن هذا أكثر المتقدمين ذهبوا إلى ذلك، وأكثر قالوا هناك ماذا كبحث صغروي، هناك ماذا؟ هناك مسألة ماذا؟ سلطنة في كلتا الحيثيتين. أما الماتن فيستشكل في ذلك. تفت الماتن وهو الشهيد الأول وكذا الشارح الشهيد الثاني يستشكلان في ذلك، ويقولان أنه حيثية السلطنة غير مقبولة في كلتا الطرفين. وبيانه أما بالنسبة إلى الحالة الأولى وهي علاقة من؟ علاقة الموكل مع الوكيل، لا نسلم وجود السلطنة، ومجرد أنه استنابه في التصرف هذا لا يساوق إثبات سلطنة الموكل على الوكيل. والوجه في ذلك أن الوكالة عقد جائز، ومقتضى جواز العقد أنه يستطيع أي واحد منهما أن يرفع يده ماذا؟ عن العقد. فمع تجويز الشارع للوكيل أن يرفع يده على العقد وليس هو ماذا وليس هو ملزم بالتصرف، فحينئذ بيده ماذا بيده الأمر، فيستطيع ماذا إن شاء فعل وإن شاء ترك. فمع كون العقد الوكالة عقد جائز لا وجه للقول بأن الموكل له سلطنة على من على الوكيل، إذ أن الوكيل في بيده الأمر يستطيع في أي لحظة ماذا أنه تام الحرية أنه يرفع يده عن العقد، لأن الوكالة كما تقدم عقد جائز، والمراد من العقد الجائز هو العقد القابل للانفساخ من أحد الطرفين. ولهذا الشهيد يستشكل، شهيد الأول وكذلك الثاني يستشكلان في ثبوت ولاية وسلطنة عرفان لماذا للموكل على الوكيل. ولهذا قالوا لا مانع من أن يكون الموكل كافر وأن يكون الوكيل مسلم، إذ لا نسلم بوجود السلطنة، فلا هي موجودة ماذا باللحاظ العرفي ببركة وش النكتة في عدم وجود السلطنة، جواز العقد، واضح جواز العقد. فعندما الآن نرجع إلى عرفياتك، يعني مسألة عرفية، عندما يأتي الكافر ويقول المسلم وكلتك في بيع الدار، هل العرف يقول صارت سلطنة للكافر على المسلم؟ خب العرف لا يقول أن هناك سلطنة للكافر على المسلم، مجرد مثلا أنه وكله في بيع الدار هل يثبت السلطنة؟ لا توجد سلطنة. أما بالنسبة إلى الحيثية الثانية وهو ماذا، وهي نسبة المن نسبة الوكيل إلى الموكل عليه في استيفاء الحق مثلا، يقول بأنه هنا نسلم وجود السلطنة، والوجه في ذلك أن النكتة التي ذكرناها في الحيثية الأولى غير موجودة في الحيثية الثانية. لماذا؟ لأن الموكل عليه ملزم بماذا؟ ملزم بأداء الحق إلى الوكيل، لأن ماذا؟ لأن الوكيل كما ذكرنا سابقا وجود تنزيلي إلى من؟ إلى الموكل، فكل تصرفات الوكيل هي تصرفات للموكل. فكما أن الموكل عليه الذي عليه الدين مثلا ملزم بأن يؤدي الدين إلى المالك، إلى من؟ إلى الموكل، كذلك أيضا هو ملزم أن يؤدي الدين إلى الوكيل. فالحيثية الموجودة بين الموكل عليه وبين الوكيل كالحيثية الموجودة بين الموكل عليه وبين ماذا وبين الموكل، وهي حيثية لزومية، فملزوم، فيستطيع الوكيل أن يلزم وأن يجبر من وأن يجبر من الموكل عليه بأن يؤدي الحق. وبناء على ذلك إذا كانت الحيثية حيثية لزومية فهذا نحو سلطنة لمن؟ نحو سلطنة للموكل على للوكيل على الموكل عليه. ولهذا فصل الشهيد الثاني وأكثر الأعلام بين الحيثيتين، واضح؟ بعض الأعلام أصلا قال كلتا الحيثيتين، بعض المتأخرين يعني قال كلتا الحيثيتين لا يوجد فيها هناك سلطنة عرفان، إذ أنه من عليه الدين يجب عليه أداء الحق سواء، ومجرد أنه يلزم بأداء الحق الذي عليه هذا لا يوجب نحو سلطنتين. ولهذا بعض المتأخرين يستشكل في ثبوت السلطنة، مجرد أنه يطالبه فيلزم عليه أن يدفع الدين هذه نحو سلطنة، يعني بعضهم يستشكل في ثبوت ذلك. نعم بعضهم ذكر هكذا، كما في بعضهم قال بأنه إذا كان هناك ماذا إذا جاء كافر وماذا وأراد ماذا وأراد الدين من المسلم، واضح؟ أسف الله، مسلم أخذ الدين من الكافر، واضح؟ فعندما أخذ الدين فإذا جاء الكافر وطالبه بالدين هل نقول لا يجوز لك أيها الكافر أن تطالب بالدين، لأنه مطالبته بالدين ودفع الدين إليه يكون نحو سلطنتين؟ هذا غير مسلم، واضح؟ لهذا كثير من المتأخرين لا يسلمون بثبوت السلطنة. وكل هذه المسألة مسألة عرفية، يعني ثبوت السلطنة ترجع إلى ماذا؟ إلى المسألة عرفية، لكن عرفية مو إحنا عرف أهل السوق يعني العوام وكذا، لا، لازم يحتاج إلى فقاهة لكي يعرف أنه هل هناك سلطنة أو لا توجد سلطنة. هذا أصل المسألة، واضح؟ إذا اتضح كل هذا، إذا كم صورة عندنا مشكلة فيها وكم صورة ما عندنا فيها مشكلة صارت المفروض؟ شوف الآن عشان إذا اتضح ذلك كم صورة فيها مشكلة وكم صورة ما عندنا. كم حيثية قلنا؟ حيثيتان أول شيء، وثمان صور عندنا: موكل، عندنا وكيل، عندنا موكل عليه. كل واحد في كم احتمال قلنا؟ احتمالين: مسلم كافر، مسلم كافر، مسلم كافر. دائما الاحتمال فش بينها؟ ضرب. كم يصير؟ 8 صور، صحيح. وين الصور المشكلة؟ أول شيء درسنا، أول شيء عندنا حالة أولى، نسبة من لمن؟ نسبة الموكل للوكيل. هاي ندرج فيها كم صورة؟ أن يكون الموكل كافر، هاي موكل كافر، والوكيل والمسلم يكون وكيل. شوف هنا الموكل على من؟ ما لنا علاقة لا بشرط من جهة الموكل عليه، مسلم كافر ما لنا علاقة الآن، واضح؟ إذن هنا الموكل عليه شنو ما يهمنا، مسلم أو كافر. خب، هذه صورة، صورة أولى، يعني هذه صورة أولى، صورتين،
صورتين يعني.
نعم نعم. وعندنا الحالة الثانية، نسبة الوكيل إلى من؟ إلى الموكل عليه. فيكون عندنا الوكيل شنو؟ كافر. الموكل عليه شنو؟ المسلم. موكل عليه. شوفه هني، شوف هني قلنا لا بشرط من جهة من؟
موكل عليه،
من جهة الموكل عليه. هني لا بشرط من جهة من؟
موكل.
لا بشرط من جهة الموكل. مهم للموكل من؟ فهنا الموكل سواء كان ماذا؟ مسلم أو كافر. واضح. فكم صور عندنا المفروض داخله في محل البحث؟
أربع صور.
وكم صوره خارجه؟
أربع صور.
واضح. والشهيد قلنا بان الشهيد الاول يقول في هالصورتين شنو؟ ما مو ثابت الحكم، لا نسلم حيثيه السلطنه في هذه الحاله، اما هنا نسلم حيثيه السلطنة. وفرقنا النكته، هنا حيثيه جوازيه وهنا حيثيه لزوميه. واضح. خب الان نقرا العباره نشوفها. قال، شوف العبارة بس، يقول: ولا يتوكل المسلم، شوف بس التفت العبارة، يتوكل المسلم للذمي على المسلم. خب هالعبارة أين الموكل؟ أين الوكيل؟ أين الموكل عليه؟ شوف التفت هاي، لا يتوكل المسلم، المسلم وش يصير؟
وكيل.
لا يتوكل المسلم، فيكون المسلم وكيل للذمي. وكيل لمن؟ للذمي. فالذمي يصير موكل على المسلم، موكل عليه. واضح. هذه حيثية فنق قاعد يدرس. وين المشكلة؟ عندنا المسلم وكيل والذمي موكل. نعم. فإذا لا يتوكل المسلم للذمي على على المسلم، فقاعد يلحظ علاقة من؟ يلحظ علاقة الموكل مع الوكيل. إذا كان الموكل ذمي، ذمي من باب المثال لمطلق الكافر كما سيأتي، فإذا كان الموكل كافر والوكيل مسلم، هل هناك سلطنة للموكل على الوكيل أو لا توجد سلطنة؟ هاي الحالة الأولى.
لا بشرط.
بل هو المفروض لا بشرط
أني أوضح.
نعم.
بس أوضح صورة.
نعم. هو لو قال على الكافر بتدخل وين؟ تدخل في حيثية الموكل عليه، تصير مشكلة ثانية. يقول: ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم. خب على قولين. لأنه لو قال على الكافر، وش يصير على الكافر؟
واضح.
واضح؟ نعم. بصير.
لأنه ما يعتبر يشتغل فيها.
مسلم على. فيجيب مثال أوضح ليكون الموكل عليه مسلم. قال على قولين. قال على قولين إشعار بالتضعيف. أنا هي سؤال لكم، سألتكم يا من العام. الشهيد الثاني في مقام شرح العبارة الشهيد الأول كان وش يقول؟ تارة الشهيد الأول يقول على قولين، يجي الشهيد الثاني يشرحها. ماذا يقول؟ يقول أن المصنف متوقف لأنه قال على قول. وفي بعض الأحيان يقول أن تعبير الشهيد الأول على قول مشعر بالتضعيف، التفتين. إذن إذا الشهيد الأول على قولين، الشهيد الثاني في مقام الشرح تارة يقول أن الشهيد الأول متوقف في المسألة، متوقف أصلا ومضعف ويمرض القول متوقف، وتارة يقول يمرض القول. فما هي الضابطة في ذلك؟ لاحظوا وتأملوا واصبروا، سووا سابر إلى الموارد، شوفوا في ضابطة ما في ضابطة أو كذا فتأملوا. هي من اللي عم سألتكم ياله. على قول الشيخ وجماعة الشيخ الطوسي قال والأقوى الجواز. خب لأن ماذا قال الأقوى الجواز؟ لأنه لا نسلم ثبوت السلطنة الكافر على المسلم في هذه الحيثية. يقول والأقوى الجواز على كراهية للأصل. هذه هنا يوجد بحثان. البحث الأول ما هو مراده من الأصل الذي ببركته أثبتنا الجواز، والبحث الثاني ما هو الدليل على ثبوت الكراهية في المقام. التفتين. إذن يوجد عندنا بحثان في المسألة العبارة. البحث الأول ما هو مراده من الأصل الذي ببركته أثبتنا الجواز، وما هو الوجه في إثبات الكراهة. أما المراد من الأصل فيوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد بالأصل الأصل العملي، وتقريب الأصل العملي في المقام أن يقال بأنه نشك هل يشترط أن يكون الموكل مسلما لوكيل المسلم أو لا، فنشك في الشر في الشرطية بناء على عدم جواز أن يكون الموكل كافر والوكيل مسلم، يشترط في وكيل المسلم أن يكون موكله مسلمان. تفتين. يشترط في وكيل المسلم أن يكون الموكل له مسلما، فنشك في الشرطية، والقاعدة تقتضي عند الشك في الشرطية ماذا؟ عدم الشرطية. ليش عدم الشرطية؟ وش النكتة في ذلك؟ لأن الشرطية حكم وضعي، والحكم وهذا الحكم الوضعي يحتاج إلى جعل، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم، فيستصحب عدم الجعل، فيستصحب عدم جعل الشر الشرطية. هذه قاعدة سيالة عند الشك في الشرطية، نستصحب ماذا نقول؟ الأصل هو عدم الشرطية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هي متوقف، وهذا الكلام هذا الكلام متوقف على صحة إجراء الاستصحاب في الأحكام الوضعية، لأن هناك خلاف بينهم. الشرطية حكم وضعي، فهل يجوز إجراء الأصول، هل يجوز وهل يصح إجراء الاستصحاب في الأحكام الوضعية أو لا؟ فبناء على صحة إجراء الاستصحاب في الأحكام الوضعية يصح هذا الكلام، وأكثر المتقدمين يقبلون ذلك. بعض الأصولين لا يقبل إجراء الاستصحاب في الأحكام الوضعية. خب ليش ما يقبلون؟ أحد يدري؟ أحد يعني النكتة؟ ما ليش وجه الإشكال في إجراء الاستصحاب في الأحكام الوضعية؟ أخذتوه لو درستوه لو ما درستوه هذا؟ لا نفس الاستصحاب، يقول أدلة الاستصحاب لا تشمل الأحكام الوضعية الزوجية والملكية والشرطية والسببية والرقية وكل أحكام، شنو دي أحكام وضعية، يقول ما يجري الاستصحاب في الأحكام الوضعية. وش النكتة في ذلك؟ ابحثوا عنها في الأصول، روح راجعوا كتب الأصول، أنه لماذا لا تجري ما هو وجه الإشكال في جران الاستصحاب في الأحكام الوضعية. خب هذا احتمال أول في، يعني هذا الأول، يعني الوجه الأول للأصل. الوجه الثاني أن المراد من الأصل هي إطلاقات أدلة الوكالة، فالمراد من الأصل يعني مقتضى القاعدة اللفظية في المقام، وهو الرجوع إلى إطلاقات أدلة الوكالة، فببركة التمسك بإطلاقات أدلة الوكالة لا يوجد في أدلة الوكالة ماذا؟ هذا الشرط، فنتمسك بالإطلاق. فحتى لو لم نؤمن بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية، إلا أنه عندنا طريق آخر لنفي الشرطية، وهو التمسك بإطلاقات أدلة ماذا؟ أدلة الوكالة، حيث لم تذكر هذا الشرط، وحينئذ نرجع إلى الإطلاق في نفي الشروط الزائدة وفي نفي الشروط المحتملة. واضح؟ فيوجد عندنا احتمالان في المسألة، وكلاهما قابلان للانطباق، لكن أيهما لا، موجود احتمالين، في مقام البحث العلمي والصناعة أيهما المقدم في التمسك؟ هل نتمسك بالأصل الصحر ونتمسك بالأصل اللفظي؟ نتمسك بالأصل اللفظي، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الأصل اللفظي. فمتى ما وجد الأصل اللفظي وهو الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي. هذا بالنسبة إلى قوله الأصل.
استصحاب عدم الشرطية هو غير أصالة الصحة. أنا أخذ في العقود بشكل
لا أصالة
لا يمكن القول بأن الأصل
المرابي
أصالة الصحة.
لا أصالة الصحة من وين جاي؟ لا عندنا أصالة الفساد، ما عندنا اسم أصالة الصحة. أصالة الفساد ما معنى أصالة؟ قلنا فيما سبق المراد من أصالة الفساد يعني عدم الأصل هو عدم ترتب الأثر على المعاملة. خب من وين ما هو الدليل على أصالة الفساد؟ استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم ترتب الأثر، واضح؟ لكن قد هني بحثون، قد تقول لماذا لا نجري استصحاب عدم ترتب الأثار؟ صحيح؟ إذا جريت استصحاب عدم ترتب الأثار يعني الأثر مو صحيح، خلاف لو تمسكت بأصالة عدم الشرطية فإن الأثر قد يحصل. وبعبارة أخرى هكذا نقول، لو أنا وكلت شخصا في أن يبيع الدار أو كافر وكل مسلما في بيع الدار، أنتم قلتم أن الأصل هو عدم الشرطية، وببركة استصحاب عدم الشرطية أثبت بأن التصرفات التي تصدر من ماذا؟ من المسلم تصرفات صحيحة وإن كان الموكل كافر، لأنه لا يشترط في موكل المسلم أن يكون مسلم. فببركة إجراء أصالة عدم الشرطية أجريناها أثبتنا صحة تصرفات الوكيل. قد يأتي واحد يقول أنا لا، أنا أوجد معارضة، مثل يقول الشيخ يقول عندنا شيء يسمونه أصالة الفساد، في النتيجة هذا الوكيل عندما باع الدار عندنا ماذا؟ عندنا أثر وهو انتقال الدار من ملك الموكل إلى ملك المشتري، صحيح؟ فنشك هل ترتب الأثر على تصرف الوكيل أو لم يترتب الأثر، نستصحب عدم ترتب الأثر. يعني فقد يقال استصحاب عدم ترتب الأثر المسمى عندهم بأصالة الفساد يتعارض مع القول بأصالة عدم الشرطية لأن النتيجة متهافتة، واضح الإشكال؟ لكن في مقام الجواب نقول بأنه لا يوجد تعارض بين ماذا؟ بين الأصلين، لأنه ذكر في محله أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، واضح؟ وبيان ذلك أنه نحن نسألكم أنت الذي تقول بأن الوكيل عندما أجرى المعاملة تشك في النقل والانتقال، لماذا تشك في النقل والانتقال؟ ما هي النكتة؟ نقول شكك في النقل والانتقال وترتب الأثار مسبب ومعلول للشك في الشرطية وعدم الشرطية. فإذا الشك في ترتب الأثار مسبب عن الشك في الشرطية وعدم الشرطية، فإذا عالجت قضية الشرطية وعدم الشرطية فيكون الأصل الجاري في الشرط أصلا سببي، والأصل الجاري في وين؟ في الطرف الآخر أصل مسببي، والأصل السببي كما ذكر في الأصول مقدم على الأصل المسببي، واضح؟ الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، وبالتالي استصحاب عدم الشرطية ماذا؟ مقدم على استصحاب أصالة الفساد وعدم ترتب الأثار. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى قوله للأصل. قال والأقوى الجواز على كراهية. ما هو الوجه في ثبوت الكراهة؟ هذا الآن كلامنا كله ثبت جواز، كراهة من وين جايبنها؟ نقول المراد من الكراهة في المقام الكراهة ماذا؟ الإرشادية، كما ذكرنا مرارا وتكرارا. ليس المراد في هذه الأبواب الاستحباب والكراهة التعبدية، بمعنى أنه عندما نقول يستحب كذا يعني يترتب الثواب كما ذكرنا بالأمس، يستحب التوكيل في المنازعات، وعندما نقول يكره للإنسان أن يباشر الخصومة ماذا؟ مو معنى أنه ماذا؟ أنه لو تركه يحصل على ثواب. فليس المراد من الاستحباب والكراهة في المقام الاستحباب والكراهة التعبدية المترتب عليها الثواب، بل المراد من الاستحباب والكراهة الاستحباب والكراهة الإرشادية، بمعنى حكم العقل أو العقلاء بأنه ينبغي أن تفعل أو ينبغي أن لا تفعل، واضح؟ إذن المراد من الكراهة هنا الكراهة شنو؟ الكراهة الإرشادية شادية، لا الكراهة التعبدية. خب إذا كان المراد من الكراهة هو الكراهة الإرشادية، وقع خلاف بينهم، هل الكراهة الإرشادية ثابتة في المقام أو غير ثابتة في المقام؟ بعض الأعلام يقول الكراهة الإرشادية كما هو عبارة الشهيد الأول هنا ثابتة في المقام. ما هو النكتة؟ نفس النكتة أمس، نقول نحن صحيح لا نجزم بوجود السلطنة، الموكل إذا كان كافراً والوكيل إذا كان مسلمان، هذه الحالة الحال لا نسلم، يعني لا نجزم بوجود شنو؟ لا نجزم بوجود السلطنة، لكن لا أقل هناك معرضية واحتمال لوجود السلطنة. معرضية موجودة ومعرضية كما بينا أمس، المعرضية أن يكون في معرض السلطنة، كونه في معرض السلطنة كافي في إثبات حكم العقل أو العقلاء بأنه لا ينبغي أن يفعل، صحيح؟ فلو خلينا وماذا وحكم العقل، لا حكم العقل أنه لا ينبغي للشخص أن يدخل في هذه، أن يكون وكيلا عن كافر، لمعرضية أن يكون ماذا هناك سلطنة ولو لوجود قول في المسألة، هذا المقدار كافي في إثبات الكراهة الإرشادية. واضح؟ يعني لو خلينا، لو سألنا العقلاء والعقل وقلنا أن هناك احتمال يوجد سلطنة، احتمال أن لا يوجد سلطنة، وأنا لا أجزم بالسلطنة، قل بلي بعد ما تجزم يجوز ببركة الأصل، لكن وجود الأصل لا ينفي معرضية وجود السلطنة، ومعرضية وجود السلطنة كافي في إثبات الكراهة الإرشادية. واضح؟ وبعض العلماء يقول لا، أصلا كراهة إرشادية أصلا مو ثابتة في المقام أيضا. واضح؟ وفي المسألة خلافية.
شيخنا يعني المراد بتعبير السلطنة أن يكون الوكيل يعني في معرض
المهانة والذلة؟ لا، نفس احتمال وجود السلطنة. لا، معرض الهانة ديك المسألة سابقا أمس، لا اليوم تكلم عن السلطنة، ثبوت السلطنة، ما في احتمال في ثبوت تجزم بعدمها؟
لا، أنه صاحب الرياض في هذه المسألة يقول ظاهر كلمات الأصحاب في أنه ليس وجود نفس السلطنة من الموكل على الوكيل أو من الوكيل على الموكل عليه هو الذي يحقق هذه المسألة، لابد أن يعني يكون هناك ذلة ومهانة بالنسبة
لي. حيثية ثانية في البحث. إحنا كلامنا نتكلم
بهذه الآية، بآية نفي السبيل.
لا، نفي السبيل ببركة قاعة السبيل، نفي السلطنة.
هذه الآية هي التي تفي عن هذه الآية، حدود هذه الآية ومفاتيحها يتعلق بما إذا ثبت على المسلم ذلة ومهانة.
محل إشكال هو القاعدة هي نفي السلطنة. القاعدة الآية عندما تساق بنفي السلطنة، والسلطنة أعم من كون هناك ذلة ومهانة أو لا يوجد ذلة ومهانة. لا بشرط من جهة الذلة، قد يكون ما في ذلة ومهانة لكن في السلطنة هي حيثية أخرى في البحث.
يعني يقول هذه الآية لا
عندهم إشكال. لا، هذه الآية اللي يقولها الحاشي ما يسلم بدلالة الآية على إثبات قاعدة نفي السبيل. يعني هناك بحثون هل هذه الآية يستفاد منها قاعدة نفي السبيل أو لا. أكثر المحققين لا يقبلون بدلالة الآية على نفي السبيل. أنا مسكت لكم لا، لاحظوا الأدلة على لاحظوا التطبيقات وهام الأدلة موجودة. أكثر العالم لا يسلم بوجود، فيحملون هذه الآيات على ما ذكرت، على أنه في ذلة وفي مسكنة. اللي يتكلم بهاللغة بهاللح لا يؤمن أصلا بالقاعدة. واضح؟ لا يؤمن بالقاعدة. نحن نتكلم بناء على ثبوت القاعدة. خب، ولهذا قال انتهينا من العبارة والأقوى الجواز على كراهية للأصل. يقول ولا ماذا ولا يتوكل الذمي على المسلم لمسلم ولا لذمي. خب، ولا يتوكل الذمي يعني أن يكون هذا شروع في الحالة الثانية، وهي علاقة الموكل مع الموكل، علاقة الوكيل مع الموكل عليه. قال ولا يتوكل الذمي اللي هو الوكيل على المسلم الموكل عليه. من هو الموكل؟ لمسلم ولا لذمي، سواء كان الموكل مسلما أو ذمي قطعا. يقول هاي لا إشكال في ثبوت ماذا؟ في ثبوت السلطنة في هذه الحالة. واضح؟ قال فيهما قطعا، فيهما يعني فيهما ماذا؟ سواء كان لمسلم أو لذمي، لا بشرط من جهة الموكل كما بينا في العبارة، سواء كان الموكل مسلم أو ذمي. لماذا؟ لاستلزامهما، لاستلزام الصورتين. ماذا؟ إثبات السبيل للكافر على المسلم، وهذا السبيل المنفي بالآية له لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول وباقي الصور جائزة. خب، ما هي باقي الصور؟ يقول وهي يعني مجموع الصور ثمان بإضافة الصور الثلاثة المتقدمة. ثمان مو غير هالصور. يقول وهي ثمان، يقول ثمان مو الصور الباقية ثمان، وهي المتقدمة ثلاث مثلا فتصير المجموع 11، لا يقول وهي ثمان بإضافة ماذا؟ بإضافة الصور الثلاث المذكورة في العبارة. قال بإضافة الصور الثلاث المتقدمة إلى باقيها وتفصيلها، هل شرحنا الآن بيذكر هذا التشقيق، وتفصيلها إن كلا من الموكل والوكيل والموكل عليه إما مسلم أو كافر. فكم احتمال الموكل؟ احتمالين، مسلم كافر، الوكيل مسلم كافر، الموكل عليه مسلم وكافر، والاحتمالات تبادلية فتكون مجموع الصور ثمان. ومنه تتشعب الثمان بضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكل ثم المجتمع، يعني اثنين في اثنين أربعة، هاي المجتمعين قصد الأربعة اللي هو ناتج الضرب، ثم المجتمع أربعة في قسمي الموكل عليه، فصل أربعة في اثنين يساوي ثمانية. يقول عبارة الشهير يقول ذمي ولا يتوكل المذمي على المسلم، كله ذمي، فهل الذمي له خصوصية في المقام؟ لا، من باب أخفل مصادق ذكره، فإذا ثبت ذلك في الذمي فمن باب غير الذمي أو لا، واضح أو لا، لأنه الذي ليس له ماذا؟ الذي ليس له دين ماذا؟ مشدد أكثر من الذين من أهل الكتاب. إذن الشارع قد تسامح مع الكتاب كثيرا، أما غير أهل الكتاب فماذا؟ فالأمر عليه مشدد. والقاعدة مقتضى القاعدة عام، سواء كان كافرين، سواء كافر كافر ذمي أو كافر غير ذمي.
على هذا الجهة الأولى، لأنه في بعض الموارد نفينا نحن الإشكال، نفينا الشرطية، لعلها منفية بسبب خصوصية الذمي.
لا لا، إحنا كل بحثنا ما لاحظنا في بحثنا أصلا ما لاحظنا خصوصية كافر ذمي وكافر غير ذمي. حيثية سبيل الكافر على المسلم عدم حيثية أو عدم حيثية ماذا؟ السلطنة. فلاحظنا مقابلة بين المسلم والكافر، فالمراد بالحكم المقابلة من الكافر سواء كان ذمي أو غير ذمي. وهل اللي يؤمن بالقاعدة ما يفصل بين الذمي وغير الذمي؟ لن يجعل الله، شوف الآية تقول ماذا؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. فتوجد إثنينية مقابلة بين المؤمنين والكافرين، فقسمت إلى طائفتين مؤمنين وكافرين، فالمراد من الكافرين هم غير المؤمنين. ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل. ما هو التعليل؟ نفيس سبيل، إثبات السبيل للكافر على المسلم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الجديدة،
يشير الى ان بعض الصور الخمس جائزة. اذا تم ان الحالة الاولى تشمل صورتين، فهي شلون؟ هل الشهيد يخرجها ما
يدخلها
في الاصل
البعث؟ يعني ظاهر عبارة الشهيد الاول بانه خصوص اثبات الكراهة، حسب عبارتين اثبات الكراهة في خصوص ما لو كان الموكل عليه مسلم في العبارة، واضح؟ اما اذا كان في غير هذه الصورة فلا تثبت الكراهة، لكن هذا تضح إشكال عليه، لأنه ما لنا علاقة بالموكل على مسلم أو كافر. النكتة في إثبات الكراهة أنه كلما كان الموكل ماذا؟ كافر، والوكيل مسلم، فهنا في احتمال أن توجد سلطنة، وهذا كافي في إثبات الكراهة، واضح؟
يمكن نفس تولية التوكيل المسلم على المسلم، نفس هذا بعد فيه يمكن؟
لا، هذا ما يرفع إشكال، لأنه قاعد ندرس حيثية ماذا؟ الموكل مع الوكيل، هذا الحيثية. ولهذا من يثبت الكراهة يثبت الكراهة في الصورتين، المفروض في أربع صور. خب، قال ولا يتجاوز الوكيل ما حد له. هي تقدم شبيه لها سابقا بأن الوكيل حيث أنه ماذا؟ استنيب في التصرف، فلا يصح له أن ماذا؟ أن يتجاوز المقدار الذي حدد له، لأنه لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير إلا بالإذن. ما لم يوجد إذن لا يجوز له أن يتصرف، فلا يصح أن يتجاوز مقدار ما حد له. فإذا قيل له بع هذه الدار ماذا الموجودة في هذا المكان الفلاني، لا يستطيع أن يبيع الدارين الموجودة في المكان الفلاني والموجودة في مكان آخر، لأنه غير مأذون في التصرف، واضح؟ هذه مسألة تقدمت سابقا. قال ولا يتجاوز الوكيل ما حد له في طرف الزيادة والنقصان، خب، إلا أن تشهد العادة. قبل أن تشهد العادة، هنا وقع كلام بأنه لو تجاوز الحد، ماذا يفعل؟ قيل له مثلا بع 100 كيلو من الحنطة، قام وضاع ب 50 كيلو اللي هو نقصان، أو قيل له بع 50 كيلو من الحنطة فباع 100 كيلو من الحنطة، فتجاوز الحد. ففي هذه الحالة ما هو حكم هذه المعاملة؟ هنا يظهر من بعض العبارات أنه ماذا؟ أن الحرمة هنا عندنا حرمتان، حرمة تكليفية وحرمة وضعية. فعندما يقال لا يتجاوز الوكيل ما حد له، بمعنى أنه لو تجاوز فيترتب عليه حكمان، حكم تكليفي وهو الحرمة، وحكم وضعي وهو ماذا؟ وهو أن المعاملة معاملة فضولية، لأن تصرف لا ولاية له على التصرف، وكل من تصرف وأنشأ معاملة لا ولاية له على المعاملة غير مأذون فيها، فيكون التصرف تصرف فضولي. فيأتي بحث ماذا؟ التصرفات الفضولية، هل تبطل من رأس أو تحتاج إلى إجازة المالك؟ لكن هذا قول. لكن ثبوت الحكم التكليفي في المقام كما ذكر كما ذكر محل إيش؟ إشكال. غاية بعض يعني ذهب أكثر الإعلام إلى أن غاية ما يلزم ماذا؟ الحرمة، ماذا؟ الحرمة الوضعية، بمعنى ماذا؟ بمعنى وقوع المعاملة فضولية. أما حرمة تكليفية لا تصح. لماذا؟ لأن مجرد مثلا إنشاء البيع في ملك الغير هل يلزم منه الحرمة التكليفية؟ الفضولي هل يعاقب؟ أنا الآن قاعد في البيت، قلت بعت بيت جاري، خب أنشأت معاملة على ماذا؟ فضولية، على دار البيت، على دار السفر، على دار الجار، هل يعاقب بمجرد إنشاء المعاملة على ملك الغير؟ لا يعاقب، لأنه لا يقال تصرف بمجرد إنشاء المعاملة وإنشاء العقد على ملك الغير، إنشاء معاملة اعتبارية، لا يقال في حقه أنه تصرف في ملك الغير. واضح. وموضوع الحرمة التكليف والتصرف في ملك الغير ومجرد إنشاء معاملات على ملك الغير، إنشاء معاملات لا يسمى تصرف، وما راح للدار وصبغ الدار أو راح هدم الدار، فمجرد أنه تجاوز الحد وأنشأ معاملات غير مأذون فيها لا يسمى ماذا؟ لا يوجب ولا يلزم منه الحرمة التكليفية. نعم لو تصرف تصرفات خارجية حسية تكوينية في ملك الغير فيكون هذا تصرف شنه؟ تصرف محرم، لأنه تصرف في ملك الغير بلا رضا. فثبوت الحرمة التكليفية بعنوان الوكالة محل إشكال إلا إذا صار تصرف خارجي، هي مسألة ثانية. هذه مسألة ثانية. لو تجاوز الحد، كيف تجاوز الحد؟ قيل له بع ماذا؟ بع 50 كيلو من الأرز، فباع 100. هي تصرف شنه؟ فضولي، تجاوز الحد. يقولون إذا تجاوز الحد تنقلب يده من يد أمانة إلى يد شنه؟ يد خيانة، فتكون يده يد غير أمينة، لأنه يد ماذا؟ لم يؤذن لها في التصرف، حيث أنه المالك جعل الحنطة في مثالنا أو الأرز تحت يد من؟ تحت يد الماذا؟ الوكيل، بحيث أن يتصرف بهذا التصرف المعين. فلو قام وأنشأ معاملة وباعه على الغير ماذا؟ بطريقة غير مأذون فيها، فتكون هذه اليد الآن يد شنه؟ يد غير أمانية. وين تظهر الثمرة؟ لو جاء المالك وقال أنا، جاء الموكل والتفت أنه هذا الوكيل باع ماذا؟ باع تمام الأرز وصار بيع فضل، فقال ماذا؟ لم أمضي المعاملة، المعاملة غير ممضية، فقام المشتري وأرجع الأرز إلى الوكيل، هذا الآن يد الوكيل على الأرز، يد أمانية وخيانة، صارت يد عدوانية. واضح. فلو تلف الأرز بتلف سماوي، بتلف ماذا؟ بتلف غير اختيار، يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ يكون ضامن، بسبب ببركة أن يده صارت يد شنه؟ يد غير أمينة، ولا بركة في هذه اليد. واضح أن تصير يد غير أمينة لا بركة فيها. هني السؤال اللي بسألكم يا تجاوبون بكرة، لو هذه اليد رجع تتابت إلى الله، قالت أنا ندمت ليش أسوي هالحالة، فلو رجع وماذا؟ ورجع إلى المقدار المأذون عليه وتاب، هل ترجع اليد إلى يد أمانية أو تبقى يد عدواني؟ فيقول مسكين في الليل يدي صارت يد عدوانية، هذه اليد صارت عدوانية، أنا أريد أن أجعل اليد يد شنه؟ يد أمانة، أخاف تتلف العين كذا تسرق، أضمن، لأنه لو كانت يد عدوانية أضمن، أما لو كان يد أمانية لا أضمن. فحينئذ تاب إلى الله، صلى صلاة الليل وتاب إلى الله وبكى وكذا، فحينئذ هل ترجع يده أو لا ترجع يده؟ واضح. هذا سؤال إلى غد إن شاء الله محل خلاف في هذه المسألة، في بحث أصولي في هذا المطلب، وإن كان إحنا جبنا بطريقة شوي مضحكة لكن بحث هنا بحث أصولي في المطلب. هي قاعدة عامة، قاعدة مو بس مورد في كل يد، إذا كانت يد أمانة صارت خيانة ثم بعد ذلك تابت أو ارتفعت سبب الخيانة، هل تعود إلى يد أمانية أو لا تعود؟ هذه مسألة خلافية وترتب عليها ثمرات كثيرة. تأملوا وراجعوا في الكتب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.